إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهى بنا المقام في الدرس الماضي إلى شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري وترجم عليه بقوله باب ظهور الفتن، وأورده من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أيما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. قلنا: هذه لله سنن في الكون، وهذه سنن تسمى في العلم المعاصر علم الاجتماع، والغربيون درسوا هذه السنن دراسة قوية، فكما أن للأشياء قواعد تسير عليها، أعني الأشياء الملموسة المحسوسة، فاتجاه المجتمعات نحو الأعمال والأخلاق كذلك لها قواعد. ومن القواعد التي في المجتمع أنه متى نقص العمل، متى تركت الفرائض وقل العلم وألقي على الناس التكالب على الدنيا والتواصي عليها والشح بالأموال والنفقة، فحينئذ تكثر الفتن وتتجلى الفتن في كثرتها بمظهر خطير جدا، وهو ظهور القتل وانتشار القتل، بحيث كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل القاتل ويقتل المقتول ولا يدري لما قتل ولما قتل. يقتل القاتل ولا يدري لما يقتل، ويقتل المقتول ولا يدري لما قتل. فتنتشر الفتن وانتشارها يتدرج، وتتمكن وتتربع الفتن في المجتمع بسبب نقصان العمل وقلة العلم والتكالب على الدنيا، ومظهر تربعها واستقرارها في الأمة مظهره أن يظهر القتل وأن ينتشر القتل. وليس المراد قتل المسلمين الكفار ولا قتل الكفار المسلمين، ولكن المراد أن يقتل المسلمون بعضهم بعض. هذه الفتنة التي نسأل الله عز وجل أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين منها، هذه الفتنة العظيمة. ورأينا في بلاد مجاورة كيف أنه لما حصل ما حصل فيها كيف ظهر القتل. وهنالك لا بد من تفسير لهذه الظاهرة، ولكن أنا أتلمس الأسباب التي نبعد الفتنة عن أنفسنا بأشخاصنا وأهالينا، وأن تبتعد الفتن عن بيوتنا ومجتمعاتنا بعكس الموجود. يعني إذا أردنا أن نبعد الفتنة عن الأمة، ماذا نعمل؟ نعمل على إظهار الفرائض، لا ينقص العمل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن انتشار الفتن قال لنا: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا. فقبل أن يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن أمرنا أن نبادر بالأعمال الصالحة. فمتى بادرنا بالأعمال الصالحة؟ وعلى رأس الأعمال الصالحة الفرائض. الذي يترك الزكاة يعمل على انتشار الفتنة في الأمة، الذي يترك الحج يعمل على انتشار الفتنة في الأمة، الذي يترك الصلاة هو أو أولاده أو من يلوذ به أو جيرانه أو من يسمع كلمته فيترك الأمر، هذا يعمل على انتشار الفتنة في الأمة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، فالنبي يقول تقارب الزمان تنزع البركة بسبب كثرة المعاصي وقلة الطاعات والخيرات والبركات ووجود الملائكة بيننا وفينا وينقص العمل. وبعد نقصان العمل في رواية في موطن آخر في صحيح البخاري ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن وبعد ذلك يكثر الهرج. إذن فعل الطاعات سد أمام وجود الفتنة ويقلل إن وجدت من أن تتربع وتقوى في الأمة، فيقلل من مثلا انتشار الهرج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج أيما هو، فقال صلى الله عليه وسلم القتل القتل. الأمة ما دامت متفاضلة فهي بخير، ما دام يوجد في الأمة تفاضل، هذا أورع من هذا وهذا أصلح من هذا وهذا أفضل من هذا، هذا يحفظ القرآن أكثر من هذا، هذا عنده علم أكثر من هذا، ما دام التفاضل في الأمة موجودا فاعلموا أن الخير في هذه الأمة. فمتى تساوت الأمة فحينئذ تظهر الفتن. الأمة ما دامت متفاضلة في العمل الصالح والعلم النافع فالأمة بخير. متى تتساوى الأمة؟ لما يعم الجهل ولما ينقص العمل ويترك الناس الفرائض، فحينئذ الأمة تتساوى. فإن تساوت الأمة فالساعة لا تقوم إلا على أشرار الخلق. هذه قاعدة من قواعد الفتنة ينبغي أن تحفظ، أن الأمة إن تفاضلت فالأمة بخير. ما دامت الأمة تفاضل معنى ما دام الخير موجودا. وأما إن تساوت فلا تتساوى. لا يستحيل أن يصبح كل الناس في درجة الصديقية، أو أن يصبح كل الناس في درجة اليقين في العلم. يستحيل أن يكون كل الناس علماء أو صلحاء، لكن إن وجد فيهم العلماء والصلحاء والمخلطون والمقصرون وكل يؤدي دوره وكل يأمر وينهى فالحمد لله الأمة بخير. أما إن تساوت فلا تتساوى إلا إذا عم الجهل وإذا ظهر الفسق، فحينئذ الهلاك لهذه الأمة، وحينئذ تظهر الفتنة وتتربع في واقع المجتمع وفي قلوب وعقول الناس. قلنا حديث أو قلنا كتاب ظهور الفتن فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة، الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن مسعود، تارة رواه الكوفيون عنهم بالجمع وتارة بالإفراد. تارة أبي مسعود مع أبي موسى الأشعري، ابن مسعود مع أبي موسى الأشعري، وتارة أحده روي عن أحدهما، ثم آخر حديث حديث عبد الله بن مسعود وهو آخر حديث من أحاديث الباب. نعود فنسمع الأحاديث أو طرق حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود وهو الحديث الثاني إلى رقم 7066. نسمع الطرق حتى نتكلم عن الحديث إن شاء الله تعالى يعني بما يسعف به المقام. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقالا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج لسان الحبشة، القتل. حدثنا محمد، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الحرب، يزول العلم، ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحرب نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
هذا الحديث الأخير الثالث حديث مستقل، وما قبله حديث واحد تنوعت طرقه، نوعها الإمام البخاري بداية من طرق عن الإمام سليمان بن مهران الأعمش عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل، فتارة سمي وتارة كني. فشقيق في الإسناد الأول هو أبو وائل شقيق بن سلمة. من اللطائف أن الأعمش رأى رجلا ذا لحية بيضاء شيبة يقرأ، فقرأ شقيق بدل شقيق، قال شقيق، قال لحيتك تتسع إلى كذا ألف حديث وأنت لا تعرف بين شقيق وشقيق. يعني صاحب اللحية أولى الناس بأن يتعلم ويعلم الحديث ويضبط الرجال ويعرف الرواة وما شابه. يقول شقيق بن سلمة أبو وائل: وشقيق متى روى عن عبد الله فأبهمه ولم يذكر من هو عبد الله، فلا يراد به إلا بن مسعود. فأبو وائل شقيق بن سلمة هو صاحب ملازم لعبد الله بن مسعود. فشقيق أو أبو وائل إذا قال عن عبد الله فلا نعلم من عبد الله بن عباس بن مسعود بن الزبير، فلا يراد به قطعا إلا ابن مسعود، فابن مسعود هو المراد هاهنا. عن شقيق قال: كنت مع عبد الله. من عبد الله؟ ابن مسعود. وأبي موسى عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنهما. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما. هذه الأيام ميزتها شيء ما كان معروفا في عهده وفي زمنه. وهنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها: ما هو الجامع الذي يسلك أشراط الساعة كلها في سلك واحد؟ الحرمة؟ يعني كل أشراط الساعة حرام؟ لا، ليست الحرمة. هل هو الشيء القبيح المبغوض المكروه للنفس؟ لا، في أشياء من أشراط الساعة محبوبة: فتح بيت المقدس، نزول المهدي، ونزول عيسى عليه السلام، هذه أشياء نحبها. ما هو السلك أو العقد الذي ينظم جميع أشراط الساعة مع بعضها بعضا؟ الشيء الذي لم يكن موجودا في عهد رسول الله، الشيء اللي ما عرفه الصحابة، الذي لم يكن مشهورا ولم يكن معروفا في زمنهم. فالأشياء التي لم تكن معروفة في زمنهم هي السلك الذي ينظم جميع شرط الساعة، سواء كانت واجبة أو محبوبة أو مبغوضة أو حسنة أو قبيحة، بغض النظر عن حكمها الشرعي وعن تعلق النفس بها أو انقطاع رغبة النفس لها. فهنا يقول عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري يقول إن بين يدي الساعة لأيام، هذه الأيام بشعة خطيرة، هذه الأيام أهلها في شر، الأيام لا تمدح ولا تذم، لا تسب الدهر، فإني أنا الدهر، الله الذي يقلب الدهر، لكن الدهر يحمد ويذم على ما يقع فيه. فإن بين يدي الساعة لأياما، ما هي صفة هذه الأيام؟ قال ينزل فيها الجهل. كيف يظهر الجهل في الأمة؟ كيف يظهر الجهل في الأمة؟ كيف ينزل الجهل في هذه الأمة؟ ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. إذن نزول الجهل آخر الزمان فيه إشارة إلى أن العالم الذي يمضي والذي يموت فإنه لا يخلف بعده مثله. إذا مات العالم وهذا العالم ليس له تلاميذ ولم يجلس للعطاء ولم ينتقل علمه الذي كان في صدره إلى صدر تلاميذه، فحينئذ تبدأ المقاربة والمساواة بين الناس في الجهل. فحينئذ الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيسألون فيجيبون من غير إسناد متصل. إيش الدين؟ الدين إسناد صحيح متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله رب العالمين، هذا هو الدين. الدين إسناد صحيح متصل بالنبي عن جبريل عن الله رب العالمين، هذا هو ديننا. فإذا انقطع هذا الإسناد ولم يبق لنا إسناد يوصلنا بنبينا صلى الله عليه وسلم فنفهم ديننا على النحو الذي بينه جبريل لنبينا وأحبه الله لنا ورضيه الله لنا سبحانه وتعالى، فإذا انقطع هذا الإسناد فحينئذ كل يتكلم من كيسه بالذي يشاء، كل يفترع ويخترع قولا من عقله ومن رأيه. أنا لما أسأل أريد الدين، دين من أنت تريد؟ أنت لما تسألني سؤالا وتريد الدين، أنت تريد أي دين؟ ديني؟ لا. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قل له دين، يعني مسلكيات تعبد مع الله عز وجل. أنت لما تسألني تريد دين محمد صلى الله عليه وسلم الموصول بجبريل بالله رب العالمين. فلما ينقطع الإسناد وينقطع الأثر وينقطع علم الحديث ويصبح الناس لا يفهمون لا قرآن ولا سنة وكل يتكلم بعقله ورأيه، وتموت علم التفسير وعلم الكتاب والسنة، فحينئذ يظهر الجهل، حينئذ يظهر الجهل. إذن إن بين يدي الساعة لأياما، سمة هذه الأيام وصفتها ينزل فيها الجهل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: إن الساعة لا تقوم حتى لا تقسم، حتى لا يقسم ميراث ولا توزع غنيمة. إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، حتى لا يوزع ميراث ولا تقسم غنيمة. إيش الحديث؟ إيش معنى الحديث؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث. تطوف على الأرض في آخر أيام الساعة لا تجد أحدا يعرف علم الميراث، لا يعرف أحد يقسم لك الميراث. إيش المعنى يعني؟ يعني انتشار الجهل. اليوم لو سألنا فجمعنا أئمة المساجد مثلا وهم رؤوس القائمين على الدين، كم واحد منهم يحسن علم الميراث؟ فما دام علم الميراث موجود في الأمة فالدجال بعيد عنا. ما دام الناس يتعلمون الميراث ويعرفون أحكام الجهاد وتقسيم الغنائم وأحكام توزيع المواريث فالدجال لا يظهر. ولذا وجدت في ترجمة بعض العلماء ممن اشتغل بعلم الميراث، ذكر ذلك الإمام السخاوي في الضوء اللامع في الجزء الأول صفحة 377 في ترجمة عالم اسمه أحمد ابن عبيد الله السجين الشهاب السجين، كان رحمه الله تعالى فرضيا وكان يجلس ويدرس علم الميراث، وكان يقول رحمه الله: ما دمت بين أظهركم فأنتم آمنون من خروج الدجال. ما دمت أنا بين أظهركم وما دمت أنا أعلمكم الميراث فأنا أعمل لكم، أنا أضمن لكم أن الدجال لا يخرج. إيش معنى أن الدجال لا يخرج؟ الدجال فتنة عظيمة، وبين يدي الفتنة فتن، كما أن المهدي رحمة عظيمة وبين يدي المهدي خير وبركة، فلا يظهر المهدي حتى يسبقه خير ولا يظهر الدجال حتى يسبقه شر. طبعا الدجال المهدي يشتد الظلم إلى آخره، لكن في إرهاصات حسنة قبله مباشرة. شاهد بارك الله فيكم أن من أشراط الساعة كما في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: إن بين يدي الساعة لأيام. هذه الأيام صفتها أن الجهل ينزل فيها، أن الجهل غالب فيها، الناس لا يعلمون أحكام الدين. ليس المراد بالجهل الجهل بأحكام الدنيا، لا، المراد الجهل بأحكام الدين. ثم العمل فيها قليل، يرفع فيها العمل، والعلم والعمل هما مدار النجاة على مستوى الأفراد ومستوى المجتمعات. فالعملة لا تروج إلا بوجهين، الدينار لا يروج بوجه دون آخر. فالعلم والعمل كالوجهين للعملة، العلم والعمل كالوجهين للعملة. فلا فائدة من علم دون عمل، ولا أثر لعمل دون علم. وأن تقرأ كتاب ربك في كل مرة في قولك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم الجامعون بين العلم والعمل، والمغضوب عليهم كما في الترمذي هم اليهود، والضالون هم النصارى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود هم الذين يعلمون ولا يعملون، والنصارى هم الذين يعملون ويتعبون ووجوههم خاشعة وأبدانهم ناصبة ومآلهم يصلون نارا حامية. آية عجيبة خطيرة: وجوه يومئذ خاشعة، الوجوه خاشعة عاملة ناصبة، الأيدي والأرجل والجوارح تنصب وتتعب. والمآل تصلى نارا حامية. فليست النجاة بالعمل فقط، وليست النجاة بالعلم فقط، وإنما النجاة حتى تروج الأمور عند الله ويقبلها الله عز وجل لا بد من علم مع عمل، لا بد من العمل أن يسبقه علم. ألا نتشبه باليهود فنعمل ولا فنعلم ولا نعمل، ولا نتشبه بالنصارى، والنبي أخبرنا بالتشبه. فلا بد أن يكون في آخر الزمان بين يدي الهرج أقوام يتعلمون ولا يعملون، وأقوام يعملون ولا يتعلمون. والواجب عليكم يا طلبة العلم أن تحاربوا هذا المسلك من فصل بين العلم والعمل، وأن تحذروا الأمة ممن يعمل ولا يعلم، وممن يعلم ولا يعمل. والواجب أن يبقى العلم والعمل إسنادا متصلا وهديا وسمتا موروثا، ويبقى في هذه الأمة حتى ترفع الفتن عن هذه الأمة. فالأمة هذه الأمة ينبغي أن يكون فيها من يجمع بين الأمرين. ولذا قالوا العمل يكسب الإنسان السمت والهدي، فينفع الإنسان غيره إن عمل بسمته، وإن علم ينفع الناس بوعظه ودرسه. وقالوا قديما: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. من لا ينفعك سمته ولحظه وهديه لا ينفعك وعظه. فالإنسان يدعو إلى الدين بالسمت المنبعث من العمل، وبالكلام والوعظ المنبعث من إيش؟ العلم. لابد من الأمرين، لابد من الأمرين. فكان الواحد منهم قديما يجلس في دروس الشيخ فيأخذ علم الشيخ ولا يفارقه، يبقى جالسا في دروس الشيخ حتى يأخذ سمت الشيخ وهدي الشيخ. يقول عبد الله بن مسلم القعنبي، وهو من أخص تلاميذ الإمام مالك وهو من شيوخ البخاري ومسلم، يقول: لازمت مالكا فأخذت علمه ولم أفارقه حتى أخذت سمته وهديه. ما فارقه وإن كان علمه عنده حتى أخذ سمته وهديه. فالعلم والعمل، إن رفع العلم ونزل الجهل، ورفع العلم يكثر تظهر الفتن فيكثر الهرج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قال: والهرج القتل. الحديث الآخر: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قال قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء، قال: مات سفيان الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ومات أحمد بن حنبل وظهرت البدع. قالوا: موت العلماء ثلمة في الدين. إذا مات العالم ثلم الدين، إلا إن ترك هذا العالم وراءه تلاميذ أخذوا علمه وأخذوا سمته. فلما مات سفيان الثوري مات الورع في الأمة، ولما مات الإمام الشافعي ماتت السنن، ولما مات الإمام أحمد بن حنبل ظهرت البدع رحمهم الله جميعا. فإن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. وكذلك في الحديث الذي بعده قال: والهرج بلسان الحبشة القتل. القائل: والهرج بلسان حبش القتل من هو؟ هو أبو موسى الأشعري كما في الرواية التي بعدها. في الرواية التي بعدها قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كون القتل على لسان الحبشة هو الهرج. الهرج الأصل فيه الاختلاط، فالعرب تسمي الكثرة التي لا تتميز ويقع فيها الاختلاط، هذه تسميها العرب الهرج. ويقول ابن سيدة في كتابه المحكم: هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وذكر عدة معاني للهرج، فقال شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما لم ينضبط مما يرى في النوم وعدم إتقان الشيء، هذه كلها في العربية تسمى هرجاء. فالهرج الكثرة مع عدم التميز، والمراد أن الفتن تكثر ولا تتميز الأشياء، ويقتل القاتل ويقتل المقتول، وتختلط الأمور ولا تظهر الأشياء ولا تضبط، لا يوجد قانون ولا يوجد عقل ولا يوجد منطق يضبط هذه الأمور، فالفتنة تموج موج البحر، والفتنة تضرب الناس بجميع شؤون حياتهم وتختلط عليهم الأمور. في مسند الإمام أحمد وأيضا عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري زيادات الحديث مهمة توضح معنى الهرج. يقول في رواية عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وعند البخاري في التاريخ الكبير وابن ماجه وأبي يعلى في الحديث الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل. يقولون لأبي موسى: أكثر مما نقتل. في زمنه كانت الفتوحات في زمن عمر، إن لنقتل كل يوم أكثر من 70,000 من الكفار. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ، يقتل بعضنا بعضا ومعنا عقولنا يومئذ. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. عقولهم تنزع ويخلف هباء، أناس لا قيمة لهم ولا وزن. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لم نصب منها مالا ولا دما. لا أجد لي ولكم مخرجا إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها، لا نصب منها مالا ولا دما. ولذا لما تظهر الفتنة العمية، الفتنة التي لا يعرف لها قبل من دبر، الفتنة التي تموج موج البحر، الفتنة التي يترتب عليها القتل، ما هو موقف المسلم منها؟ موقف المسلم منها: لا تقوم الساعة حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن: هذه. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فالقاعدة في الفتنة كما ذكرت لكم أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. فإذا كانت الفتنة قد شبهت ولم تعرف الحق من الباطل فيها، لأن تكون عبد الله المقتول أحب إلى الله من أن تكون عبد الله القاتل. فالأصل في الفتنة لما تظهر أن نعامل الناس بالفضل لا بالعدل. وهنالك أحاديث كثيرة في الحقيقة، فمثلا عن علي في بعض أقواله لما ذكر الفتن التي تمر بها هذه الأمة قال ثم تجيء فتنة سوداء مظلمة فيصير الناس فيها كالبهائم، يعني آخر الزمن الناس تضيع قلوبهم تطيش أحلامهم. وفي حديث آخر عن حذيفة عند عبد الرزاق يقول إياكم الفتن لا يشخص أي لا يتعرض إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه هذه تبين، كل ما جاءت فتنة العاقل الإنسان يقول هذه كذا ثم يتلون يتغير رأيه فيها لا يعرف لها مظهرا ولا يستطيع أن يحذر مسلكها وأين تتجه وأين تسير، تتخبط كالأمواج تخبط الناس. يقول أيضا حذيفة كما في الحلية لأبي نعيم يقول ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة، الفتنة في آخر الزمان تضيع العقل أكثر من تضييع الخمر للعقول، لذا يقع القتل في الأمة. طيب إذا أردت أن تعرف هل أنت هل أصابتك الفتنة أم لم تصبك فما هو الميزان وما هو المعيار؟ إذا أردت أن تعرف معيارا تفحص نفسك دائما، مش في معيار للسكر والضغط ونبضات القلب إلى آخره، في معيار للفتنة. الفتنة إن أردت أن تفحص نفسك بين الحين والحين وتعلم هل أصابتك الفتنة أم لا فلها معيار أخرجه أبو نعيم في الجزء الأول من الحلية صفحة 272-273 عن حذيفة. وحذيفة أقوله في الفتنة أقوال بديعة، لأنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، كان متخصصا في الفتنة، كان دائما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، وذلك على حد قول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. خذوا هذا المعيار الذي ذكره حذيفة بن اليمان كما في الحلية يقول فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. إيش يعني؟ يعني الذي يتكلم في الدين بظن وتخمين من غير علم ويقين ولا أدلة وبراهين وتقعيد للعلماء وفهم للمسائل، اللي يرى اليوم حرام وبكرة يراه حلال وبكرة حلال يراه حلال بعد بكرة يراه حرام، يعني جاهل يتكلم بظن، فالفتنة قد تربعت في قلبه والفتنة قد أصابته. أما الذي يعرف الأشياء ويضبطها، الأحلال والحرام لا يعرف بالذوق ولا يعرف بما يقدره العقل من خير أو شر، فالعقل يغرر بصاحبه، لا يعرف الخير من الشر من خلال وسائل الإعلام سماعك للأخبار وإيش رح تصير في الأشياء وإيش فلان قال وإيش فلان عاد. الفتنة تعرف بأن تعرض الأشياء على الشرع، فالذي حسنه الشرع حسنا وسيبقى حسنا مهما تقلبت الأمور، وما قبحه الشرع يبقى قبيحا وإن ترددت الأمور، فالكذب حمله قصير ولا بد أن تظهر الأشياء. فطالب العلم الذي يعلم الخير ويتيقن على نصوص الشرع ونصوص الوحي ويتبع العلماء ويمشي وراء العلماء ويعرف الأحكام الشرعية معرفة صحيحة، فهذا الذي يبتعد عن الفتنة. لذا أخرج أبو نعيم أيضا أن الحسن البصري قال الفتنة إن ظهرت من بعيد وأطلت بقرونها عرفها كل عالم، فإذا أدبرت وولت عرفها كل جاهل. لذا الفتنة متى ظهر الجهل؟ إن بين يدي ساعة أياما ينزل فيها الجهل. متى نزل ظهر الجهل؟ ظهرت الفتنة. الفتنة مع وجود العلماء غير موجودة، الفتنة تكون لما العلماء يموتون، لما الأمة تفقد العلماء، لما الأمة يتكلمون بالأهواء، لما الأمة يقيسون المصالح بالعقول، لما يترك الشرع، لما يترك تحكيم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينقص البصيرة، لما ينقص العمل، لما تنقص التقوى، حينئذ تظهر الفتنة. ومن أظهر مظاهر الفتنة أن يقال عن العلماء الذين يحاربون الفتنة إنهم أهل فتنة، أن يقال لمن ينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعمل على نشر الفتنة. فلا يوجد مظهر أظهر من هذه الفتنة. ومن مظاهر الفتنة أن يتعامل مع أحاديث الفتن بكلام الدجالين والكذابين والمصنوعين في الدوائر هنا وهناك. ولعلي أجد مناسبة أقرأ على مسامعكم بعض الموجود في كتب تكلمت عن فتنة، في وقت حرج كان في الأمة، وقت أزمة الخليج وما بعد ظهرت كتب، سأقرأ عليكم إن شاء الله لاحقا بعض ما فيها لتعلموا كيف أن الفتنة قد سيطرت على العقول والقلوب، وكيف يجرؤ هؤلاء أن يتكلموا بمثل هذا الكلام إلا لأن عقولهم قد غابت، وإن أثر هذه الأحداث وضغطها على العقول والقلوب أشد من ضغط الخمر على القلوب على العقول. ظهرت كتب فيها كذب وفيها افتراء وفيها صنع أحداث وفيها كذب على رسول الله وعلى صحابته حتى تنتشر الفتنة، ضاعت العقول. فقلت اللهم يا رب سلم. إذا كتاب مثل هرم مجدون يطبع منه أكثر من 5 ملايين نسخة خلال شهر ويباع، فقلت اللهم سلم، كيف لو ظهر الدجال؟ وبين يدي الدجال 40 دجال، والأربعون لا للتحديد إنما لبيان الكثرة، وفي رواية 70 دجال. ففي وقت الفتنة تضيع العقول. وكما ذكرت لكم إن شاء الله أجد فرصة وأنا أشرح لأنقل لكم أشياء تصلح أن تكون الآن بعد أن هدأت النفوس وظهرت الأمور، تصلح أن تكون تحت عنوان اضحك مع فلان. تقرأ هذا معقول عاقل يقول هذا؟ فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نأتي للحديث الأخير، وهو حديث أيضا أورده الإمام البخاري بسنده، قال: وقال أبو عوانة. أبو عوانة ليس شيخا للبخاري، هذا إيش يسمى عند علماء الحديث؟ إيش يسمى؟ تعليق، علقه البخاري عن أبي عوانة ولم يذكر سنده، أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه من طريق أبي الوليد وعفان كلاهما عن أبي عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الأشعري أبو موسى الأشعري أنه قال لعبد الله أي بن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ في بعض الأحاديث فيها زيادة، قال: الفتنة تدهش حتى ينظر الشخص هل يجد مكانا لم تنزل فيه الفتنة فلم يجد. آخر الزمان أيام نزول الجهل وقلة العمل، الفتنة تدهش الناس، تحيرهم، فينظر الإنسان حتى ينظر الإنسان هل من مكان لم يجد فيه فتنة فلا يجد. يقول أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج؟ فذكر نحوه. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. شر الخلق الذين يدركون آخر الساعة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي حتى لا يقال اتق الله يا فلان، حتى لا يأمر أحد أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في عند ابن ماجه من حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس الثوب ولا يدري الناس، أي آخر الزمان، ما صلاة ولا زكاة ولا نفقة، آخر الزمان لا يعرفون لا صلاة ولا يعرفون زكاة ولا يعرفون حج. وفي حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا إن الله يبعث ريحا من اليمن كالحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. لذا قد يقول قائل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أين هذه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة؟ آخر الزمان تأتي ريح فتقبض روح كل مؤمن، فهذه الطائفة لا تزال طائفة تنتهي. فالناس لما لا يعرفون شيئا، لما يستحكم الجهل، لما يتساوون، إيش قلنا إحنا في قاعدتنا التي ذكرناها اليوم التي تعلمناها اليوم؟ الناس ما داموا متفاضلين فهم بخير. فإذا الناس تساووا فاستحكم فيهم الجهل ونقص فيهم العمل الكلية، فالساعة تقوم على هؤلاء. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وذكر لكم في حديث النواس بن سمعان الطويل الذي ذكرنا فيه يأجوج ومأجوج، وقلنا في آخره إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. يتهارجون يعني كما يتهارج الحمر، كيف الحمار أعجلكم الله يأتي الحمار يأتي الحمار على الطرقات، فالناس في آخر الزمان يتهارجون كالحمير، يأتي الرجل المرأة على في الطريق لا يعرفون حلالا ولا حراما، لا يعلمون أحكاما، لا يعرفون حياء، فحينئذ الساعة تقوم على هؤلاء. وأدعوكم أن تتأملوا وأختم مجلسي هذا أن تتأملوا ربطا دقيقا بين آية وحديث. الآية قوله تعالى في أواخر الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله لا يقيم لكم مزنا ولا يكترث بكم ويهلككم لولا إيش؟ دعاؤكم. يا ترى لولا دعاؤكم المستجاب أم غير المستجاب؟ الدعاء المراد به المستجاب ولا غير المستجاب؟ دعاء المستجاب قطعا، لولا دعاؤكم الذي أستجيبه لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم. متى يستجاب الخيار؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالساعة تبقى، الحياة تبقى قائمة والساعة لا تقوم ما دام الناس إيش؟ يأمرون فيدعون فيستجيب الله لهم، فالله عز وجل لا يهلكهم. يبقى الآية قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فكل البشر يعيشون الآن ببركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكفار والفجر من المسلمين يعيشون ببركة الآمرين الناهي. فإذا ترك الأمر والنهي فالدعاء لا يرفع، فالله لا يكترث بكم فيهلككم. وهذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لما يتساووا، فلما يتساووا وينتهي الأمر والنهي ويتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ تقوم الساعة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ولا يقال في الأرض الله الله، أي اتق الله. لا يقال في الأرض، لا يكون في الأرض أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فهذه أسباب ظهور الفتن. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث الثلاثة ونوع طرق حديث أبي مسعود بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فروى عن طريق الأعمش عن أبي شقيق أبي وائل، ثم رواه من طريق واصل عن ابن مسعود. نوع الطرق والحديث واحد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأتي لتعميق مفهوم مهم جدا في درسنا القادم، العلم والعلماء مع الفتنة، وبيان أن علاقة العلم والعلماء مع الفتنة علاقة عكسية. إن وجد العلماء ذهبت الفتنة، وإن مات العلماء استقرت الفتنة. هذا ما سيظهره الإمام البخاري في الكتاب القادم، يظهر جليا إن شاء الله تعالى، ونرجع هذا لدرسنا القادم. شوف الأسئلة، نجيب على شيء من عجلة.